الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، من اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب في من سن سنة حسنة أو سنة سيئة، ليبين أن من الأشياء ما يكون أصله ثابتا، فإذا فعله الإنسان وكان أول من يفعله كان كمن سن سنة وصار له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. وقد سبق لنا أن الدين الإسلامي
كان كمن سنه، كان أول من يفعله كان كمن سنه وصار له أجره وأجر من عمل به يوم القيامة. فنبه الشيخ رحمة الله عليه إلى أن المراد بمن سن ليس من أحدث سنة جديدة لم يكن لها دليل سابق، فهذه لا تسمى سنة، وإنما المراد من أحيا سنة. فالمراد هنا بذلك الإحياء. قال ليبين أن من الأشياء ما يكون أصله ثابتا، فإذا فعله الإنسان أصله ثابتا يعني وردت به السنة، ولكن كثيرا من الناس قد غاب عنه ذلك، أو لم يغب العلم به وإنما غاب العمل به، فابتدأ العمل به أو ابتدأ نشره وتعليم الناس، فهذا يكون كمن سنه. وإلا فهذا الحديث وتلك النقطة بالذات قد تلبس ولبس بها من لبس على الأمة ليقول بأن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. البدعة الحسنة هي السنة التي قصدها النبي من سن في الإسلام سنة حسنة، ويقصدون أن الواحد منهم يحدث وينشئ الشيء، ثم لما كان في الدين وكان يرغب الناس على القيام بالدين فإنه يسمى بسنة حسنة. وهذا كلام باطل، وإلا إذا كان الأمر كذلك وأن من وضع بدعة لما يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تكون حسنة، فما معنى الإحداث في الدين إذن؟ إذا كان من أوجد الشيء الذي لم يفعله النبي ولم يقله النبي كان فعله في الدين سنة حسنة، فما البدعة إذن التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. من أحدث في أمرنا هذا؟ إذا كان من أحدث طالما أنه في الدين في أمرنا هذا فإنه يكون سنة حسنة، فما البدعة حينئذ؟ ولكن المعنى عند العلماء باتفاق أن من أحيا سنة كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، من سن سنة حسنة عليها الدليل من الكتاب والسنة كان له أجره وأجر من عمل بها. والدليل على ذلك نفس الحديث الذي ورد فيه ماذا؟ هذا اللفظ، وهو حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في الصحيح، لما جاء قوم من مضر مجتاب النمار والأوقية عليهم أثر الفقر وكذا، ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمعر وجه النبي لحالهم فدخلوا وخرجوا وكذا، ثم حث على الصدقة، تصدق رجل من صاع بر من صاع تمر كذا كذا، حتى قام رجل يحمل تمرا في كفيه، عجزت كفاه عن حمله أو كادت، بل قد عجزت حتى وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام، فتتابع الناس حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب، فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. طيب، هذا الرجل الذي جاء بالصدقة وضعها بين يدي النبي، أحدث في الدين شيئا؟ لم يحدث في الدين شيئا، وإنما بدأ بما هو ثابت في الدين، بدأ فتتبع الناس. هذا معنى من سن في الإسلام سنة حسنة. يبقى سواء كانت معلومة الناس فبدأ العمل بها، أو لم تكن معلومة من الناس فبدأ يعلم الناس هذه السنة، وهي التي نسميها السنن الغائبة عن الناس. فإذا علم الناس فكان له أجر ذلك وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. هذا معنى من سن في الإسلام سنة حسنة، وليس من أحدث، أحدث في الأذان وأضاف، أحدث في الصلاة وأضاف، أحدث في الصوم وأضاف، أحدث في الحج، أحدث في الذكر، أحدث في الدين هذه الإحداثات ثم يقول بأنها من السنة الحسنة. وهذا أكثر ما تعامل به المبتدع في هذا الزمان، يحاولون أن يضعوا بدعهم تحت مظلات شرعية، تحت مظلات شرعية، ويقولون هذه هي السنن الحسنة. ولهذا قسموا البدعة في الدين إلى بدعة حسنة وإلى بدعة سيئة. وكيف تكون حسنة والنبي قد أخبر أنها ضلالة؟ لا يوجد بدعة في الدين حسنة، وإنما كل بدعة ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي: وكل ضلالة في النار. نعم.
قال: وقد سبق لنا أن الدين الإسلامي ولله الحمد كامل لا يحتاج إلى تكميل ولا إلى بدع، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم استشهد المؤلف بآيتين من كتاب الله، أولهما قوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه من جملة ما يدعو به عباد الرحمن الذين ذكر الله أوصافهم في آخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى أن قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هب لنا يعني اعطنا، والأزواج جمع زوج وهو صالح للذكور والإناث، والزوج الذكر يسمى زوجا، ولهذا تجد في الأحاديث وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي اللغة الفصحى، أن المرأة تسمى زوجا، لكن أهل الفرائض رحمهم الله جعلوا للرجل زوج وللمرأة زوجة من أجل التفريق عند قسمة المواريث. أما في اللغة العربية فالزوج صالح للذكر والأنثى. فهذا الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا،
يعني بحيث لو قال مات عن زوج وكذا فلا تفهم منه أنه المرأة، يطلق عن المرأة، فقال مات عن زوجة، عن زوج، زوجة، زوج، حتى تعطي نصيب الزوج الأنثى وهو الزوجة بما قدره الله، ونصيب الزوج الذكر بما قدره الله. فلو أطلق عليهما الزوج ما ميزت، هتقول مات عن ماذا؟ مات مثلا عن زوج ويرد بها الزوجة، فقد يلتبس الأمر. فعلى كل حال يقال زوجة ويقال زوج، وهذا إطلاق صحيح، لكن الأفصح أن يقال زوج على الذكر والأنثى. نعم.
قال: فهذا الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، كما هو صالح للرجال صالح للنساء أيضا. قرة أعين في المرأة أن تكون إذا نظرت إليها سرتك،
وإذا يعني صالح ذكور والإناث. لا، هب لنا من أزواجنا يعني الزوج والزوجة، صالح للذكر وصالح للأنثى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فالمرأة لو دعت به فيراد بذلك الزوج الذكر، والرجل لو دعا بذلك يريد بذلك الزوجة. نعم.
قال: قرة أعين في المرأة أن تكون إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي ولدك، وإذا بحثت عنها وجدتها قانتة لله، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فهذه تسر زوجها. وكذلك أيضا الذرية إذا جعلهم الله تعالى قرة عين للإنسان، يطيعونه إذا أمر وينتهون عما نهاهم عنه ويسرونه في كل مناسبة ويصلحون، فهذا من قرة الأعين للمتقين. والجملة الأخيرة واجعلنا للمتقين إماما هي الشاهد لهذا الباب، يعني اجعلنا للمتقين أئمة يقتدي بنا المتقون في أفعالنا وأقوالنا فيما نفعل وفيما نترك. فإن المؤمن ولا سيما أهل العلم يقتدى بهم بأقوالهم وأفعالهم، ولهذا تجد العامة إذا أمرتهم بشيء أو نهيتهم عن شيء قالوا هذا فلان يفعل كذا وكذا، ممن جعلوه إماما لهم. والأئمة تشمل الأئمة في الدين الذي هو العبادة الخاصة بالإنسان، والأئمة في الدعوة وفي التعليم وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شعائر الدين وشرائعه. اجعلنا للمتقين إماما في كل شيء. وأما الآية الثانية فقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أي صيرناهم أئمة علماء يهدون الناس، أي يدلونهم على دين الله بأمر الله عز وجل. ولكن ليت المؤلف ذكر آخر الآية، لأن الله بين أنه جعلهم أئمة بسبب يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، لما صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله وصبروا على أقدار الله، صبروا على طاعة الله ففعلوا ما أمر، وصبروا عن معصية الله فتركوا ما نهى عنه، وصبروا على أقدار الله التي تأتيهم من أجل دعوتهم إلى الحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. لأن الإنسان إذا نصب نفسه داعية للحق آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر فلا بد أن يصيبه من الأذى ما يصيبه، لأن أكثر الذين يكرهون الحق سوف يكونون أعداء له فليصبر. وكذلك أقدار الله التي تأتي بدون هذا أيضا يصبرون عليها. وكانوا بآياتنا يوقنون بما أخبر الله به، ويوقنون بالجزاء الذي يحصل لهم في فعل الأوامر وترك النواهي وفي الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي أنهم يعملون وهم يوقنون بالجزاء. وهذه نقطة ينبغي لنا أن ننتبه لها أن نعمل ونحن نوقن بالجزاء. كثير من الناس يعملون يصلون ويصومون ويتصدقون بناء على أن هذا أمر الله، وهذا طيب ولا شك أنه خير، لكن ينبغي أن تدرك وأن تستحضر بأنك إنما تفعل هذا رجاء الثواب وخوف العقاب حتى تكون موقنا بالآخرة. وقد أخذ شيخ الإسلام رحمه الله من هذه الآية عبارة طيبة فقال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أخذها من قوله تعالى: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم أئمة في دين الله، هداة لعباد الله مهتدين، إنه جواد كريم.
إذن فقوله تبارك وتعالى وجعلنا المتقين إماما، الإمامة إنما تكون بشرط. فمتى يصبح الإنسان إماما؟ يصبح الإنسان إماما بأمرين: بالصبر واليقين. بالصبر الذي يدفع به الشهوات، وباليقين الذي يدفع به الشبهات. والقلب لا يسلم إلا إذا دفع الشبهات ودفع الشهوات فكان سالما مما يقدح فيه، فكان سالما مما يقدح فيه. فلهذا إذا سأل الإنسان ربه الإمامة معناه سأله سبب الإمامة وهو الصبر واليقين. فالإنسان يكون موقنا بأمر الله عز وجل وبما يدعو إليه من علم نافع، ويكون مجاهدا نفسه ضد شهواتها، وإنما يكون ذلك بالصبر. ولهذا الصبر زاد الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، واليقين زاده كذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وجعلنا المتقين إماما، وجعلنا المتقين إماما أي أئمة. قال بعض السلف: أئمة، نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. متى يقال هذا إمام؟ لا يوجد إمام ينفصل عمن قبله، ما يوجد، لا يكون إماما إلا إذا كان مؤتما، فيجتمع فيه الأمران إمام ومؤتم، إمام ومأموم، إمام ومأموم مؤتم. فلا يكون الإنسان إماما لمن بعده إلا إذا كان مؤتما بمن قبله، كما قال بعض السلف في تفسير هذه الآية: وجعلنا المتقين إماما، قال أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. وهذا من عذب الكلام ومن متين العلم، فإنه قد أشار إلى الاتباع: اتبعوا ولا تبتدعوا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا بد الإنسان يكون متبعا للسلف الصالح، نعم يستدل بالكتاب والسنة، لكن الاستدلال بالكتاب والسنة لا يتم له بذلك النجاة حتى يكون ذلك على فهم السلف، وهذا داخل في الكتاب والسنة لا يخرج. لكن فهم السلف الكتاب والسنة ما هو؟ وإلا فكل يقول أنا أستدل بالكتاب، أنا أستدل بالسنة. الخوارج ألا يستدلون بالكتاب والسنة؟ يقابلهم المرجئة، ما استدلوا بالكتاب والسنة؟ القدرية يستدلون بالكتاب والسنة، قابلهم الجبرية يستدلون بالكتاب والسنة، كل الطوائف تستدل بالكتاب والسنة. لكن الاستدلال الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه حين قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. إذن هناك من يستدل بالكتاب على هذا النحو، يتبع ماذا؟ المتشابه. وما معنى المتشابه؟ هل المتشابه فيه ضلالة؟ حاشا، كتاب ربنا بمحكم ومتشابه أن يكون فيه ضلالة. الضلالة في انتزاع هذا، في فهم هذا للكتاب والسنة، هذا هو الضلالة. أما المتشابه هداية، والمحكم هداية، كل القرآن هداية بمحكمه ومتشابهه. لكن هذا يأخذ هذه الآية وينزلها على فهمه، ولهذا الله يقول ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. وجاء في السنة الصحيحة من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك الذين سماهم الله، إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروه. يستدل بالآية، يستدل بالسنة على مذهبه الباطل، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. فإذا متى يكون الإنسان إماما؟ إذا كان مؤتما، مؤتما بمن؟ بمن سبق، ما أنا عليه اليوم وأصحابي الجماعة. في حديث العراض بن سرية: وإنه من يعش بكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، وهكذا. وأكثر الناس ليسوا على ذلك، أكثر الناس، سواد الناس، إنما يتقاسمون الأهواء. أما الذي على السنة الخالصة ينطق بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فإنهم النضر من البشر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في الجنة إلا واحدة، ولا كلهم في النار إلا واحدة؟ كلهم في النار إلا واحد، 73 طائفة، يعني 72 في النار وواحدة في الجنة. إذن النسبة سوف تكون باعتبار المجموع نسبة قليلة، ومع ذلك فهم يأتمون بمن سبقهم، ثابتون على دينهم ولا يتحولون عنه ولا يتبدلون. يبقى عندنا هذا علامة الإمام، فعلامة الإمام ألا تجد له مزيدا من الكلام عن السلف الكرام، هذا علامة الإمام، لا تجد له مزيدا من الكلام، لا تجد كلاما لا ينسب إليه واختراعات ومحدثات تنسب إليه، إنما الذي يقوله هو قول الله، قول رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو العباء، متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قوله مجتاب النمار، وهو بالجيم وبعد الألف باء موحدة، والنمار جمع نمرة، وهي كساء من صوف مخطط، ومعنى مجتابيها أي لابسيها، قد خرقوها في رؤوسهم. والجوب القطع، ومنه قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر، وهو بالعين المهملة، أي تغير. وقوله
يعني أنهم على حالة رثة وحالة حالة فقر شديدة، حتى إن نمارهم وأكسيتهم مقطعة. نعم.
وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها، أي صبرتين. وقوله كأنه مذهبة، وهو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة، قاله القاضي عياض وغيره. وصحفه بعضهم فقال: مدهنة بدال مهملة وضم الهاء والنون. وكذا ضبطه الحميدي، والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به على الوجهين الصفاء والاستنارة. قال العلامة العثيمين رحمه الله:
يعني سواء قلنا مذ هنا أو مذ هبة، فمعناه ماذا؟ الصفاء والاستناء، يعني تلألأ وجه النبي، وكان النبي يعرف في وجهه الغضب ويعرف في وجهه السرور. فإذا سر النبي صلى الله عليه وسلم تلألأ وجهه كأنه مذهبة قطعة من الذهب استنارت. وإذا حزن النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه وتغير وجهه. وهنا قد اجتمع الأمران، لما رآه النبي على حد الفقر تمعر وجهه، ولما رآه لما تصدق الصحابة رضوان الله عليهم تلألأ وجهه. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه على هذا الحال، يتألم لآلامهم ويفرح لأفراحهم ولا ينفصل عنهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر
وكان كذلك إذا غضب، عرف الغضب في وجهه، كما جاء في الحديث الصحيح لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وألح عليه في بعض الأسئلة وكذا، تمعر وجهه وغضب، ورأى عمر الغضب في وجهه فجثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله نستغفر الله. فكان النبي يظهر على وجهه وملامح وجهه هذه المعاني، طار الحزن وطار الغضب وطار الفرح. فصلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه على هذا النحو، لم ينفصل عنهم ولم ينقطع عن أفراحهم وأطراحهم، وإنما كان لهم مشاركا في كل حال، بل كان صلى الله عليه وسلم يصر لسرور الصحابة ويحزن لحزنه. وهكذا المسلم بصفة عامة، كيف بمن هو قدوة لنا في هذه الأبواب. نعم.
في النسخة التي معه شيخنا النووي ذكر حديث آخر وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لأنه كان أول من سن القتل، متفق عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله في باب من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهو حديث عظيم يتبين منه حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه عليه. فبينما هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول النهار، إذ جاء قوم عامتهم من مضر، أو كلهم من مضر، مجتاب النمار، متقلد السيوف رضي الله عنهم، يعني أن الإنسان ليس عليه إلا ثوبه قد اجتباه يستر به عورته، وقد ربطه على رقبته، ومعهم السيوف استعدادا لما يؤمرون به من الجهاد رضي الله عنهم. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تغير وتلون لما رأى فيهم من الحاجة، وهم من مضر من أشراف قبائل العرب، وقد بلغت بهم الحاجة إلى هذا الحال. ثم دخل بيته عليه الصلاة والسلام، ثم خرج، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى، ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام، فحمد الله صلى الله عليه وسلم كما هي عادته، ثم قرأ قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم حث على الصدقة فقال: تصدق رجل بديناره، تصدق بدرهمه، تصدق بثوبه، تصدق بصاع بره، تصدق بصاع تمره، حتى ذكر ولو شق تمره. وكان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير وأسرعهم إليه وأشدهم مسابقة، فخرجوا إلى بيوتهم فجاءوا بالصدقات، حتى جاء رجل بصرة معه في يده كادت تعجز يده عن حملها، بل قد عجزت من فضة، ثم وضعها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم رأى جرير كومين من الطعام والثياب وغيرها قد جمع في المسجد، فصار وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تمعر صار يتهلل كأنه مذهبة، يعني من شدة بريقه ولمعانه وسروره عليه الصلاة والسلام لما حصل من هذه المسابقة التي فيها سد حاجة هؤلاء الفقراء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.
والمراد رواية الحديث الذي جاء به الرجل، هل جاء بتمر أو جاء بصورة من فضة؟ شوف الرواية. نعم.
قال: والمراد بالسنة في قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، ابتداء العمل بسنة وليس من أحدث.
ابتدأ العمل بسنة وليس من أحدث، إنما ابتدأ العمل بالسنة. نعم.
لأن من أحدث في الإسلام ليس ما ليس منه فهو رد وليس بحسن، لكن المراد بمن سنها أي صار أول من عمل بها، كهذا الرجل الذي جاء بالسرة رضي الله عنه، فدل هذا على أن الإنسان إذا وفق لسن سنة حسنة في الإسلام، سواء بادر إليها أو أحياها بعد أن أميتت، وذلك لأن السنة في الإسلام ثلاثة أقسام: سنة سيئة وهي البدعة، فهي سنة وإن استحسنها من سنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وسنة حسنة وهي على نوعين: النوع الأول أن تكون السنة مشروعة ثم يترك العمل بها ثم يجددها من يجددها، مثل قيام رمضان بإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته في أول الأمر الصلاة بإمام في قيام رمضان، ثم تخلف خشية أن تفرض على الأمة.
هذا العلة، وليس أن الاجتماع عليها دائما من البدعة، فلهذا النبي لم يجتمع عليها دائما، لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الاجتماع بالصحابة كل ليلة خشية الفرض وعليه، فلما جاء عمر رضي الله عنه فأحيا ذلك وأمر الناس أن يجتمعوا على قارئ، وجاء وقال نعمة البدعة هذه، يعني التي لم يكن الاجتماع فيها على هذا النحو على عهد رسول الله، وإن وضع النبي أصلها فليست البدعة السيئة، ولا يستدل بهذه اللفظ أيضا على وجود البدعة الحسنة، فإذا المراد بالبدعة هنا من جهة اللغة يعني الأمر الذي لم يكن له مثال سابق على هذا النحو، وليس البدعة السيئة التي هي ضلالة التي ليس عليها دليل. فالنبي قد اجتمع بالصحابة ليالي، فدل هذا على مشروعية الاجتماع. لكن ما منع النبي من المواظبة، الذي منع النبي من المواظبة هو خشية الفرضية، هو خشية الفرضية، ولهذا العلماء يضعون هذه المسألة في باب الطرق التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي، لكن وجد مانع. فإن الترك الذي كان على عهد رسول الله أقسام: ترك مع عدم وجود المقتضي، يعني لم يكن هناك المقتضي موجودا، فمثلا لا يأتي واحد اليوم يقول استعمال مكبرات الصوت في الصلاة والخطبة والموعظة أو كذا من البدع لأن النبي لم يفعل ذلك، هذه لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقول هذه بدعة في الدين ضلالة، لكن هي تسمى بدعة من جهة اللغة، يعني شيء لم يكن على زمان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى النبي ترك الخطبة والأذان في المكبر لماذا؟ لأنه لم يكن على عهد. يبقى متروك مع عدم وجود المقتضي، متروك مع عدم وجود المقتضي، فهذا يكون فعله ليس مخالفا للسنة. الثاني متروك مع وجود المقتضي ولا مانع، مثل الأذان للعيدين، النبي ما أمر بالأذان فترك الأذان للعيدين مع وجود المقتضي وهو إعلام الناس، فإن الناس يحتاجون إلى إعلام، لو كان الإعلام مشروعا فإن الناس يحتاجون إلى ذلك، لكن النبي ترك هذا مع وجود المقتضي ولا مانع يمنعه أن يؤذن لو أراد، يبقى هذا يكون فعله خلاف السنة، يكون فعله هنا حينئذ خلاف السنة، السنة ألا تفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. فإن قال قائل لكن الناس تكثر وكذا، نقول المقتضي هذا كان موجودا على عهد رسول الله، الأذان ذكر وطاعة وما الذي يمنع من، نقول هذا كله كان موجودا على رسول الله على عهد رسول الله، ومع ذلك لم يفعله نبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث من الطرق ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لكن وجد مانع من العمل، وهو كترك الاجتماع على مواظبة ماذا؟ كترك الاجتماع على المواظبة على قيام الليل جماعة، ترك النبي هذا، هذا موجود مقتضي وهو اجتماع الناس على هذه الشعيرة العظيمة، لكن وجد مانع خشية الفرضية، هذا المانع إذا ارتفع وذلك يكون بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فعل هذا وهو الاجتماع يكون سنة. ولهذا فإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام: ترك مع عدم وجود المقتضي فيكون فعل هذا المتروك ليس مخالفا للسنة، الثاني ترك مع وجود المقتضي ولا مانع ومع ذلك ترك النبي فيكون فعل هذا بدعة، ترك مع وجود المقتضي ووجود مانع فهذا يكون فعله سنة. إذن من الترك ما فعله سنة، ومن الترك ما فعله بدعة، متروك تفعله بدعة، وهو ماذا يا إخواني؟ المتروك مع وجود المقتضي ولا مانع. طيب، وهناك ما هو سنة؟ المتروك مع وجود المقتضي ووجودي مانع. طيب المتروك مع عدم وجود المقتضي هذا لا بأس بعمله وليس داخلا في حد البدعة. نعم. ولهذا المستدل من أهل البدعة بقصة عمر وأن نبيه لم يجتمع على التراويح ومع ذلك النبي عمر جمع الناس على إمام وقال نعمة البدعة هذه، طبعا دي من أدلة ضخمة عند هؤلاء، من أدلة الضخمة ومردود عليهم. أولا بأن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام واحد لم يكن هذا ببدع من الأمر، بل هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يجتمع بالصحابة، هذا واحد. الأمر الثاني أن البدعة كلها ضلالة، فلا يمكن أن يقول عمر في بدعة ضلالة نعمة البدعة هذه، وهو أعلم الناس في زمانه بالسنن ومعه الصحابة ما اعترضوا عليه. ولهذا قصد بالبدعة هنا من جهة لغوية، يعني الأمر المحدث الذي لم يكن له هذا المثال السابق، أي على هذا الانتظام وعلى هذا الترتيب. ولهذا لا يأتي واحد اليوم يقول صلاة التراويح في البيوت أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، ولو صلى لم يصلي جماعة ولو صلى في المسجد جائزة، نقول لا، بل صلاة التراويح في المسجد جماعة هذا الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك لولا وجود المقتضي على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. هناك يسأل يقول نحن نستدل في بعض الأمور بالأدلة العامة ثم ننكر على من يستدل بالأمور العامة على بعض الأمور الخاصة مع أننا نفعل ذلك ونقول له إن ذلك بدعة، فما الفرق بيننا؟ نحن في بعض المواضع قد لا يكون عندنا دليل خاص ومع ذلك نستدل بالدليل العام ونقول هذا لا يخالف السنة. طيب غيرنا قد يستدل بدليل عام في بعض المواضع الخاصة ونقول أنت خالفت السنة. ما الفرق؟ الفرق هو وضع قيد في الأمر الشرعي وينسب هذا القيد إلى السنة قدرا أو صفة أو زمانا أو مكانا أو ألا تضع ذلك، هذا الفرق. بمعنى حينما تعظ أنت فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، حينما تذكر الناس في التراويح بعد صلاة العصر بعد صلاة المغرب أو غير ذلك، وقال لك قائل ما الدليل على وجود درس الفجر؟ ما الدليل على وجود درس الظهر؟ ما الدليل على وجود درس بين المغرب والعشاء؟ ما الدليل على وجود كلمة في التراويح؟ ما الدليل على؟ نقول الدليل فذكر الدليل ولتكن منكم من تدعون إلى الخير، يقول هذا دليل عام. نقول والموضع الذي نذكر به موضع عام، فنحن لا ننسب إلى التراويح السنة ولا نقيد ذلك بهذا الموضع ونقول مثلا سنية ومشروعية الدرس بعد صلاة الظهر، مشروعية الدرس يوم الأحد والثلاثاء والخميس، مشروعية كذا، مشروعية ما نسبناها ولا أخذت بذلك صفة شرعية على وجه التقييد، فيكون صورة العبادة هي داخلة فيها. فهل صورة عبادة التراويح يدخل فيها الكلمة؟ تذكر لا تذكر، تذكر طارة تترك طارة ما في مشكلة، تذكر بعد أربع ركعات بعد ثمان ركعات بعد التراويح قبل العشاء قبل التراويح إلى غير كذا ما فيها. إذن ليس عندك عبادة أدخلت في هذا الأمر وتقول وهذه صارت من صور العبادة، فحينئذ نقول هذه محدثة ولا يصح أن تستدل بالدليل العام. تعالى إلى الأمر الآخر، هذا جاء فزاد في الأذان سيدنا، فجئنا ننهى عن ذلك، فقال فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضل كذا وفضل كذا، وجاء مثلا بالنصوص التي فيها أن النبي سيد ولدي آدم، فحينما أقول سيدنا محمد ما المانع؟ النبي قال أنا سيد ولدي آدم، فما المانع هنا؟ نقول فأنا أصطحب الدين العام مثل ما اصطحبت هناك، قلت أنا اصطحبت هناك ولم أدخله في ذات عبادة يصبح هذا من صفاته، إنما هنا أنت أدخلت في ذات عبادة أصبح هذا من صفاته، فحينما تؤذن تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، إذن أنت أدخلت هذه في صفة العباد. وكذلك الصلاة على النبي بصوت مرتفع في الميكروفون بعد الأذان الصلاة والسلام عليك، وهكذا. إذن زدت على الأذان ألفاظا انتظمتها ولم تستغن عنها، فدخل ذلك في ذات العباد. القرآن قبل صلاة الجمعة، إن جئت تنهى استدل بالأدلة العامة مثلما أنت استدلت بالأدلة العامة، فيقول لك أنا أستدل بالدليل العام، فضل تلاوة القرآن والاجتماع على تلاوة القرآن، وكان الصحابة يجتمعون ثم يقدمون من يقرأ منهم وكذا، فهذا أيضا نفس المسألة. نقول القراءة العام، اجلس أنت وبعض الإخوة واقرأ القرآن، من سيقول لك هذا بدعة؟ ما يقول لك أحد هذا بدعة. ولهذا بعض الناس في كثير مساجد المسلمين بعد صلاة الفجر يجتمعون كحلقة بعد الأذكار، يجتمعون ويقرؤون القرآن، كل يوم يقرؤون جزء معا. هذا نقول من مدرسة القرآن، فقد كان جبريل يعرض القرآن، النبي يعرض القرآن على جبريل، وهذا لا إشكال، واجتماع على تلاوة القرآن ما الإشكال فيه؟ لا إشكال في ذلك. لكن أنت حينما تأتي الآن تضع القرآن هنا، وضعت القرآن قبل صلاة الجمعة، صار هذا من صفة صلاة الجمعة. فصفة صلاة الجمعة تبدأ بالأولة، كان الناس يسمونها الأولة، يعني أول شيء يبدأ بالقرآن ثم يعقبه الأذان ثم كذا، ومثله القرآن قبل صلاة الفجر، فهناك قرآن الفجر هناك قرآن الجمعة، صار إيه؟ قرآن الفجر وصار قرآن الجمعة صفة في هذه العبادة وفي هذه الطاعة. حينما تأتي تقول مثلا صلاة القيام أثابكم الله وغيرك، فتنادي لهذه الصلاة، فأنت تنادي إلى هذه الصلاة بصفة أدخلتها في ذلك، فجعلت كما ينادى للأذان للصلوات الخمس بالأذان، وكما ينادى لصلاة الكسوف بالصلاة الجامعة، أيضا أنت قلت في صلاة القيام صلاة القيام أثابكم الله، فقد وضعت صفة العباد، وهذا بدعة. إذن ما الفرق؟ أن تستدل بالعام في العام، وأن تستدل بالعام في الخاص، فتضيف صفة للعبادة لا تنفصل عنها. أنا عندي ولتكن منكم ما تدعو إلى الخير، هل ورد من الشرع أن الدعوة تكون في وقت ما؟ ها؟ ورد أن الدرس يكون في وقت ما؟ أبدا لم يرد. وبالتالي على من منعني من الدرس فجرا أو ظهرا أو مغربا أو عشاء، قبل صلاة العصر بعد صلاة العصر، قبل صلاة التراويح بعد صلاة التراويح، على من منعني أن يأتي بالدليل؟ فإذا قال لم يرد هذا في الشرع قلنا بل ورد ولتكن منكم ما تدعو إلى الخير. طيب، لكن لما يأتي هذا فيضيف سيدنا، نقول هات هذا من الشرع، يقول أنا سيد ولد آدم، نقول سيد ولد آدم لم يضف سيدنا في الأذان، وهذه عبادة توقيفية، إنما الثاني عبادة عامة وهذه عبادة توقيفية، إذن وضع صفة في العبادة لم يأتي بها الشرع، هذا معنى التوقيفية، أنه لا يجوز أن تحدث شيء في هذه العبادة، فلما أتيت فأحدثت هذا كنت محدثا، يبقى ده الفارق، هذا هو الفارق. أنا لما أصوم الثلاثاء الآن يوم الثلاثاء، يقول أنا أريد دليلا على صيام الثلاثاء، ما تصوم الثلاثاء؟ هات لي دليل على صيام الثلاثاء. أقول الدليل العام في الصيام، يقول لا أنا أريد صيام الثلاثاء، نقول لا يلزم لأنها عبادة عامة، أصوم الثلاثاء أصوم الأربعاء أصوم أي يوم، لكن لا أضيف ذلك للسنة وأقول من السنة صيام يوم كذا، إلا أن يرد في السنة تفضيل زمان كصيام الاثنين والخميس وصيام يوم ويوم وصيام يوم عاشوراء ويوم عرفة. إذن ما الفارق يا يوسف الآن؟ الفارق الاستدلال بالدليل العام في عام، والاستدلال بالدليل العام في خاص. نعم، فأنا ما أقول من سنن التراويح وضع كلمة بعد الركعة الرابعة، ما أقول، كما كانوا يضعون في التراويح وضع ذكر بعد كل ركعتين. فإذا ركعوا ركعتين، هاتان ركعتان يذكرون فيها الاستغفار، وبعد الركعتين يذكرون فيها كذا الصلاة على النبي، وبعد الركعتين نقول هذا تخصيص عباد. فلهذا نقول نحن استدلنا بدليل عام الذي لم يرد في الشرع النهي عنه، وأنت استدللت بالدليل العام على الموضع الخاص، أما أنا على الموضع العام. أنا ما لاني عندي السنة الدرس بعد الظهر، ولا السنة الدرس بعد المغرب، وإنما السنة هو تذكير الناس وتعليم الناس العلم وتعليم الناس العلم، فعلى حسب ما يناسب أحوال الناس، حسب ما يناسب أحوال الناس. إذا كان الناس يناسبهم الظهر العصر المغرب العشاء فعلت ذلك. لا تأتي تستدل بالموضع العام وهو الدعاء للميت بعد الدفن. على ماذا؟ على الدعاء الجماعي عند المقبر. ليه؟ لأن هذا صفة دخلت في الموضع الخاص على نظير صفة وردت في الموضع الخاص. ورد في الموضع الخاص سنة وهي استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يبدأ ماذا؟ سنة خاصة في موضع خاص. استغفروا لأخيه أمر أن يستغفر وسألوا له التثبيت. النبي مع الصحابة يقول هذا. طيب ماذا جئت؟ ماذا فعلت أنت؟ جئت لتضع ماذا؟ دعاء عاما، تقول اللهم اغفر له كذا، وهم يقول آمين، اللهم كذا آمين، اللهم كذا آمين. فأنت غيرت الصفة من موضع فردي يقوم بكل واحد لحاله إلى موضع جماعي. ولا شك أن هذا يحتاج توقيف، يحتاج توقيف، هذا يحتاج إلى التوقيف. ولهذا التكبير الجماعي، الجماعي صفة زائد على التكبير. الدعاء الجماعي، الجماعي صفة زائد على الدعاء. فأنت أتيت بالأصل وهو الدعاء وتركت ماذا؟ هذا هو الفرق الكبير بين أن يقول القائل أنتم الآن ليس عندكم شيء خاص، سنة خاصة بما تفعلونه، فتستدلون بالأدلة العامة. فإذا جئنا نحن نستدل بالأدلة العامة أيضا في شيء لم يرد تردون علينا، نقول لأنكم أدخلتموها فين؟ في الموضع الخاص بدون دليل، والموضع موضع توقيف. يبقى زدت في قدر عبادة، زدت في صفة عبادة، زدت في جنس عبادة، وهكذا. نعم.
الرواية جاءت عند مسلم قال جاء بسرة من ورق، وجاءت عند أحمد جاء بقطعة تبر، وأيضا عند أحمد جاء بسرة من ذهب تملأ ما بين أصابعه.
من ذهب،
من ذهب عند أحمد.
هذه كل الروايات،
هذه كل ما جاء، كل ما جاء عند مسلم بسرة من ورق.
خلاص ما غيرها.
عند أحمد
بسرة ما جاء بأي روايات أخرى فيها التمر؟
لا.
نعم، نعم، اي بس نشوف رواية اخرى هل جاءت بغير هذه ولا اي. نعم،
ما في غير،
نعم،
ما في غير هذه الثلاثة،
ما في رواية اخرى.
نعم.
اذا كان، اذا هذه الرواية انه كلها على اساس انه جاء بسرة، فهذا انما يكون في الذهب والفضة. فاذا لم يأتي انه كان يحمل طمرا في يده، إذا لم تأتي رواية بهذا، فإذا يكون هذا وهم منا. كثيرا ما قلنا بطمر يكون هذا وهم، هذا وهم إذا لم تأتي رواية بهذا. لكن يا ليتكم يعني تبحثون بحث يكون دقيق بحيث نقول هذا. نعم هو ما هذا تفسير السرة من جاء بها التصريح في المسلم يعني من ورق من تبر من كذا، هذا يخصه هذا. نعم
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: ثم ترك الأمر في آخر حياة النبي
صلى الله عليه وسلم. يعني إذا لم تأتي رواية فإحنا هذا مما وهمنا فيه. نعم
قال: ثم ترك الأمر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي أول خلافة عمر رضي الله عنه، ثم رأى عمر رضي الله عنه أن يجمع الناس على إمام واحد ففعل، فهو رضي الله عنه قد سن في الإسلام سنة حسنة لأنه أحيا سنة قد كانت قد تركت.
يبقى إذن هنا سن يعني أحيا، كما قلنا سن سنة يعني أحيا سنة، ليس أنه أحدث في الدين شيئا من هذا. طبعا الحديث هذا مع حديث عمر نعمة البدعة هذه مما يستدل به المحدثون في الدين فيأتون بمثل هذه الألفاظ. نعم لأنهم يأتون بالمتشابه. نعم
قال: والنوع الثاني من السنن الحسنة أن يكون الإنسان أول من يبادر إليها مثل حال الرجل الذي بادر بالصدقة حتى تتابع الناس ووافقوه على ما فعل. فالحاصل أن من سن في الإسلام سنة حسنة ولا سنة حسنة إلا ما جاء به الشرع فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. وقد أخذ من هذا وقد
يعني يكون هنا قد بادر إلى العمل، قد يكون الأمر معلوما لنا لكن هذا يبادر إلى العمل، يبادر إلى نفقة، يبادر إلى شيء من أفعال البر فالناس تتتابع، يبقى هنا بادر. نعم
قال رحمه الله تعالى: وقد أخذ هذا الحديث أولئك القوم الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه، فيبتدعون أذكارا ويبتدعون صلوات ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يقولون هذه سنة حسنة. نقول: لا، كل بدعة ضلالة، كلها سيئة، وليس في البدع من حسن، لكن المراد في الحديث من سابق إليها وأسرع كما هو ظاهر السبب في الحديث، أو من أحياها بعد أن أميتت فهذا له أجرها وأجر من عمل بها. وفي هذا الحديث الترغيب في فعل السنن التي أميتت وتركت وهجرت، فإنه يكتب لمن أحياها أجرها وأجر من عمل بها. وفيه التحذير من السنن السيئة، وأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، حتى ولو كانت في أول الأمر سهلة ثم توسعت فإن عليه وزر هذا التوسع، مثل لو أن أحدا من الناس رخص لأحد في شيء من المباح الذي يكون ذريعة واضحة إلى المحرم وقريبا، فإنه إذا توسع الأمر بسبب ما أفتى به الناس فإن عليه الوزر ووزر من عمل فإن عليه الوزر ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم لو كان الشيء مباحا ولا يخشى منه أن يكون ذريعة إلى محرم فلا بأس للإنسان أن يبينه للناس، كما لو كان الناس يظنون أن هذا الشيء محرم وليس بمحرم ثم بينه للناس من أجل أن يتبين الحق، ولكن لا يخشى عاقبته فهذا لا بأس به. أما شيء تخشى عاقبته فإنه يكون عليه وزره ووزر من عمل به، والله أعلم.
نعم فهذا الباب باب مهم، وهو من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن سنة حسنة أو سيئة، يتبع الباب في النهي عن بدع ومحدثات الأمور، وكذلك يتبع الباب في الأمر محافظة على السنة، ويسبق باب في الدلالة على خير، في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. كل هذه الأبواب في شأن الاتباع وشأن العمل بالسنن وشأن التحذير من البدع في الدين والإحداث في الدين، وهذا صلب الشريعة والذي يفرق بين المبتدع والسني، الذي يفرق بين صاحب السنة وصاحب البدعة، الذي يفرق بين المشروع والممنوع، الذي يفرق بين الدين الذي يضاف إلى رسول الله والدين الذي يضاف إلى غيره. الذي يفرق هو ماذا يا إخوان؟ الذي يفرق هو الاتباع، الاتباع لا الابتداع. فعلى كل من تكلم في دين الله سبحانه وتعالى أن يرجع إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكلم إلا بهذا بفهم سلف الأمة، ولا يخرج عنه باللفظة، باللفظة فقد كان السلف يتحرون اللفظة يحققونها ويدققونها، هذه ثبتت أو لم أو لم تدعو؟ هل قال النبي يسترقون أو قال النبي يرقون؟ هل هنا هذه بزيادة فيه أو بعدم الزيادة؟ ولهذا من العلماء من لا يرى رواية الحديث بالمعنى ويرى أن الحديث يروى باللفظ، ولكن الأمر في ذلك واسع، وقد ذهب إلى الرواية بالمعنى جماعات من أهل العلم وهو الصحيح، لكن بشروط أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل، ولا يكون مما أريد من الشرع التعبد بلفظه، كما جاء في حديث البراء لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عند نومه، وفيه وبنبيك الذي أرسلت، فلما قال البراء وبرسولك الذي أرسلت قال وبنبيك الذي أرسلت، لأن هذا يطلب التعبد به بلفظه. فالخير كل الخير في اتباع السلف الصالح، والنبي قد أمر بذلك عند محدثات الأمور فقال وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهل حدث الضلال في دنيا المسلمين إلا بسبب الإحداث؟ هؤلاء أحدثوا التعطيل، وهؤلاء أحدثوا التمثيل، هؤلاء أحدثوا منهج الخوارج، وهؤلاء أحدثوا الإرجاء، هؤلاء أحدثوا القول بالجبر، وهؤلاء أحدثوا القول بخلق أفعال بعدم خلق أفعال العباد، وكل يدعي بدعة يزعم أنها الحق الذي ينبغي أن يدعى له، ويتفلسف ويخرج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو أن كل واحد التزم الثابت في النص والثابت في الفهم لاسترح، الثابت في النص فلا نستدل بحديث لم يثبت، والثابت في الفهم فلا نستدل استدلالا يخالف ماذا؟ يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، إنما تكون متبعا سواء في الثبوت فلا تستدل إلا بثابت، ولهذا الحديث الضعيف لا يستدل به في شيء، البقي على ضعفه ليس يستدل به شيء، لأنه ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون النبي قد قاله، فكيف ترتب على ذلك دينا؟ ولا يقال فضائل الأعمال إنما يستدل بها بالحديث الضعيف، لأن فضائل الأعمال دين، فضائل الأعمال دين، تضع قدرا معينا في عمل معين من قبل وتنسبه إلى الشارع، فإن له 100 حسنة، فإن له كذا، فإن له كذا، وتقول هذا إذا كان في عمل ثابت شرعا فلا حرج، فهو من باب التنشيط عن العمل الثابت، نقول لا، التنشيط العمل الثابت بأجر لم يرد إضافة إلى الشرع، ولهذا يدخل الحديث الضعيف والاستدلال به في فضائل الأعمال في باب الإحداث في الدين، لأنك أحدثت قدرا معينا لعمل معين من الأجر، نقول هذا ليس من الدين، حديث ضعيف ضعفا شديدا، وإلى هناك الضعيف الذي ينجبر فيصبح حسنا، هذا لا نقصده، لما نقصد ضعيف بقى ضعف. طيب إذا كان باقيا على ضعفه تستدل به في ماذا؟ ولماذا جاءت فضائل الأعمال هذه؟ أليست الفضائل هذه من ذكر الله كذا فله كذا وكذا حسن، ولو من صام يوما فله كذا وكذا، أليست هذه من الدين أيضا أن يضاف إلى الدين هذا القدر من الأجر؟ أما يكفيني أما يسعني ما جاء في الشرع في فضائل الذكر وفضائل الصوم فضائل الصلاة فضائل كذا وكذا، لابد أن يحركني 100,000 كذا لكل كذا 100,000 والمئات الألوف الموجودة في هذه الأحاديث، وكان له كذا وكذا من الغرف، وكان له كذا وكذا من الحور العين، وكان له كذا وكذا، حتى هذا كلها فيها أمران عظيمان، الأمر الأول نسبة ذلك إلى الشرع، هذا إحداث وهذا أمر سهل ليس بالسهل، لا نستهين به أبدا، لا نستهين به أبدا. والأمر الثاني أن الذي رغب إلى ذلك الأمر المحدث وليس الأمر الذي ورد به الشرع، كأن الشرع ما يكفيني فيما جاء به من نصوص صحيحة في الحث على لزوم هذا العمل، أنا لو جاءنا النص بحسنة واحدة فله حسنة كفى بذلك، أنا لو جاءني يرضى الله عني كفى بذلك، أنا لو جاءني بأنه من السنة كفى ذلك، فإنني أعلم أجور هذا. فالحديث الضعيف الباقي على ضعفه لا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز استدلال به أبدا. ولهذا لم يعرف المتقدمون من أهل العلم النقاد وأئمة هذا الشأن لم يعرفوا هذه العبارة العامة بالحديث الضعيف في فضل الأعمال فضلا عن الأحكام فضلا عن العقائد، إنما عرفوا أن الاستدلال لا يكون إلا بالثابت المقبول، ولكن هناك نوع من الثابت المقبول ما كان ضعيفا في نفسه لكن اعتضب وانجبر بأمور أخرى ارتقت به إلى الحجية، وليس منها أن هذا في الفضائل وأن هذا يترتب على سد ذرائع وأن هذا الحديث مع بقاء على ضعفه إلا أنه يدل على عقيدة صحيحة، وأن هذا الحديث أبدا لا تثبت عقيدة أبدا 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 بحديث ضعيف، ما في لا تثبت عقيدة بحديث ضعيف، لكن إما بنص صحيح وإما بإجماع الأمة، ولا يثبت حكم بحديث ضعيف، إنما إما بحديث صحيح أو بإجماع أمة، فضلا عن أن نقول هذا في فضائل الأعمال. فإذا نقطة الامتثال ونقطة الاتباع وأن كل واحد يتكلم بالأثر، هذه هي النقطة التي ينبغي أن ننطلق منها، مع التنبيه على أن الأمر ليس متوقفا على نص صحيح وفقط، إنما على فهم كذلك صحيح بجوار النص الصحيح. ولهذا فالعلم يرجع إلى أمرين، إلى نقل مصدق وإلى بحث محقق مدقق، إلى نص ثابت وإلى فهم ثاقب، وهذا لا يكون إلا بفهم السلف الصالح. أما عواطف، أما ارتفاع أصوات، أما حناجر تبح، أما هذا يحسنه كل أحد، أما الكلام بالسنن والآثار والرجوع إلى فهم السلف الصالح فهذا لا يحسنه إلا من كان متبعا، وهذا معنى إماما في قول الله عز وجل واجعلنا المتقين إماما، أي أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. نعم. النووي والعز بن عبد السلام وكل هذا نعم. هات اقرأوا. يعني يقول بأن البعض يستدل بكلام النووي على وجود بدعة حسنة. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى:
البدعة الحسنة في كلام الأئمة هي السنة الحسنة، لكن معنى البدعة يعني من جهة لغوية، فما فعل عمر هيقولون بدعة حسنة وهو سنة حسنة، إنما بدعة من جهة لغوية يعني أنهم لم يكونوا يجتمعون عليه، إنما ويستدلون بكلام النووي والعز بن عبد السلام وكذا. نحن نريد المخالفة، انتبهوا، الشيء المخالف للسنة، الشيء الذي لم يرد به دليل، المحدث بالدين، هل فيه حسن وضلالة؟ ومن الذي قال من العلماء؟ لكن تعال إلى التقسيم هذا لتنظر من مراد بالتقسيم. ها.
قال النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة، وقد سبق بيان هذا في كتاب صلاة الجمعة، وذكرنا هناك أن البدعة خمسة أقسام.
شوف، يبقى هنا قول النبي فينا كل بدعة ضلالة، مقصود النبي فينا كل بدعة ضلالة في الدين، تبقى الكلام في الدين، احنا ندخل الاقسام الاخرى، هذه اقسام ماذا؟ احنا البدعة من حيث هي لغوية وشرعية تنقسم الى، فلما يقول النووي بان هذا الحديث قال
وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة، وقد سبق بيان هذا في كتاب صلاة الجمعة، وذكرنا هناك أن البدع خمسة أقسام: واجبة
فبدعة خلي بالك بدعة واجبة يعني محدثة في الدين على خلاف ما جاء به النبي وتكون واجبة كمان ها
ومن
انظر التمثيل
ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة
يعني الأحكام الخمس تجرى عليه. طيب ها
قال في موضع آخر
شو بقى البدعة الواجبة والمستحبة والمكروهة والمحرمة ها
قال المباحة. في موضع آخر قال العلماء البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك ومن المندوبة
فمن الواجبة
نظم كتب المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين
يعني تصنيف الكتب في الرد على المبتدع لم يكن هناك عند سلف تصنيف الكتب دي بدعة واجبة طبعا هو يتكلم المتكلمين يعني علماء العقيدة والدين مش قصده المتكلمين اللي هم علماء الكلام في مقابل علماء السنة طيب وهذا التعبير احنا ما نستعمله نقول انما يقال علماء السنة وعلماء الشريعة طيب هنا تصنيف الكتب في الرد على أهل البدعة يقول بدعة واجبة تمام ما المراد بالبدعة هنا بدعة في الدين نعم ولا من جهة لغوية يعني أمر لم يكن على عهد أصحاب أن يصنفوا الكتب ويردوا بها على أهل البدعة مثلا التصنيف الموجود هذا لكنه داخل في ماذا ولتكن منكم ما تدعون الخير داخل في بيان رد الباطل ترده بلسانك ترد بكتاب ترد بكذا هذا لا إشكال فيه يبقى أي بدعة هنا خرجت عن الأدلة الشرعية يبقى هنا تصنيف الكتب هل يخرج عن الأدلة الشرعية هل أتى الشرع بصفة معينة في الدعوة إلى الله أن يكون عبر الكلام فقط أما التصنيف لا أما كذا لا لم يأتي يبقى ما الواجب هنا الواجب هنا الذب عن الشريعة والرد على أهل الباطل طيب وما معنى البدعة هنا بطريقة لم تكن على زمن السلف لم يكن عندهم الكتب طيب هذه البدعة الواجبة
قال ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك
نعم الأولى عادة الأولى نظم
قال نظم كتب المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك ومن المباحة التبسط
يعني لعل يقصد إذن يكون بالنظم ما هنا نظم يعني جمع كلامهم والرد على أهل البدعة أو شيئا من ذلك وإلا كلمة يعني ما لها مراد يعني واضح ونظم كلام المتكلمين أو كذا يكون ماذا إيه جمعه يعني وكذا ولا حفظه ولا إلى آخره والثاني التصنيف واضح التصنيف وإنشاء مدارس وكذا نعم هذه من المستحب
قال ومن المباح التبسط في ألوان
لكن قد يقصد الأولى يعني جمع كلام العلماء للرد على أهل البدع نعم لكن هل هذا شوف كده في سياقات أخرى يعني في كلام احنا مش في كلام شيخ الإسلام احنا أنا في كلام النووي احنا مش بنتكلم في المسألة احنا نشرح كلام النووي ها
قال في احنا بنتكلم في المسألة الأسماء واللغات
ها
قال
لفظة النووي كلام شيخ الإسلام إيه؟ نعم.
قال في تهذيب الأسماء واللغات وللبدع الواجبة أمثلة منها الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك واجب لأن حفظ الشريعة واجب ولا يتأتى حفظها إلا بذلك وما لا يتأتى الواجب إلا به فهو واجب
علم
النحو الاشتغال بعلم النحو
ها.
الثاني حفظ
غريب لا الاشتغال
بعلم النحو
ها.
الذي يفهم به كلام الله تعالى وكلام رسوله
طيب والثاني
الثاني حفظ غريب الكتاب والسنة في اللغة. الثالث تدوين أصول الدين وأصول الفقه. الرابع الكلام في الجرح والتعديل وتمييز
ده كله داخل في
البدع الواجبة.
البدع الواجبة نعم.
الرابع الكلام في الجرح والتعديل وتمييز الصحيح من السقيم. وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على المتعين، ولا يتأتى ذلك إلا بما ذكرناه. وللبدع المحرمة أمثلة منها.
طيب تمام، خلينا مع السياق ده يعني أوضح، لكن هات اقرأ الأولى تاني نظم.
قال نظم نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين.
يبقى أنا أظن يعني جمعها وكذا والرد عليها، فيكون هذا الجمع يعني. المهم كله كلام في فلك واحد، يعني كله في فلك واحد. المهم تصنيف الكتب وجمع أدلة مصنفة مكتوبة أو يرد بها على هذا، فهذه من الواجبة، لأن الرد على أهل الباطل واجب. طيب بهذا نخرج عن أدلة الشريعة؟ ليس خروج عن أدلة الشريعة، لكن صفة معينة لم تكن من قبل. صفة نضع علم النحو، علم جرح وتعديل، علم أصول فقه، علم كذا، ها، حتى نفهم الشريعة، يقال هذا واجب. الواجب ما هو؟ الواجب هو الرد على أهل الباطل وأهل البدع. طيب أن أرد بكتاب والسنة، فهم كتاب والسنة يحتاج إلى فهم المراد والدلالة وغريب ما في القرآن والسنة. طب هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة وعلم الغريب وعلم كذا، وكل هذا لم يكن عند السلف. ما كان عند الصحابة علم النحو الذي هو مصنف على هذه الطريق، لكن كانوا أصحاب سليقة وأصحاب لغة، ما يحتاجون إلى كتاب في النحو ولا شيء من هذا. فلما حصل اللحن احتاج اللسان إلى ضبط، هيضبط طيب بالسليقة، انتهت، ده عصر السليقة، وانتقلنا إلى عصر التقعيد حتى نقرب العلوم إلى الناس. فهذه تسمى بدعة واجبة، هذه بدعة هنا لغوية. نعم. والواجب والواجبة الرد على أهل البدع بكل سبيل. نعم.
قال وللبدع المحرمة أمثلة منها مذاهب القدرية والجبرية والمرجئة والمجسمة، والرد على
كل هذه بدع محرمة. نعم، كل هذه بدع محرمة، التعطيل بدعة والجبر بدعة والإرجاء بدعة، وكل هذه بدع. نعم.
قال والرد على هؤلاء من البدع الواجبة.
عرفتم؟ اه، احنا اصلا ندخل ايه في البدع يعني؟ يعني هو لابد نقسم البدع، يعني لابد عشان ننحت لها نحت لفظ البدع. الا ومن البدع، ها،
لان والرد على هؤلاء من البدع الواجبة.
والرد على هؤلاء من الواجب الشرعي، والرد على هؤلاء مما اوجبته الشريعة. لابد نضع كلمة بدع عشان نطلع في النهاية تقسيم البدع الى خمسة. لكن مع ذلك نقول المراد بذلك البدعة اللغوي. الرد ليس بدعة، لا لغوي ولا كذا، لكن جمع ذلك في كتاب ثم الرد على كذا، هذا نقول على اعتبار ماذا؟ الوسيلة، يعني الوسيلة في ذلك. نعم، بناء مدارس للتربية على تعلم السنة نرد على البدع. نعم.
قال وللبدع المندوبة أمثلة منها إحداث الروبط والمدارس، وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول.
أنت تدرس العلم، درست في مدرسة السنة، تدرس العلم، درست في مدرسة، درست في مسجد، درست في مجمع، أي شيء، قال ذي بدع حسن، يعني إنشاء المدارس لتعليم المسلمين وكذا مدارس معينة، هذه من البدع الحسن، هذه لا تسمى بدعة يعني شرعية، إنما تعليم الناس والسنة، تعلمه في مدرسة في غير ذلك. لكن لا شك أن الشارع هيندب إلى ماذا؟ إلى تعليم الناس بكل وسائل، ومن ذلك المدارس والجامعات وغير ذلك. نعم.
قال ومنها التراويح والكلام في دقائق التصوف وفي الجدل، ومنها جمع ومنها جمع المحافل.
طبعا دقائق التصوف وكذا على اعتبار تصوف الزهد، هذا الإقحام أيضا الذي دخل في مصطلحات السلف ولم يكن عليه سلفون الأوائل من الصحابة، من الصحابة رضوان الله عليه. فأقحم مصطلح التصوف تحت مظلة الزهد في الدنيا والتقلل من شأنها. سموها الزهد في الدنيا، سموها التقلل من الدنيا، هذا وارد به الأدلة، لكن التصوف علم على باطل، علم باطل، علم التصوف هذا. نعم.
قال: ومنها جمع المحافل للاستدلال إن قصد بذلك وجه الله تعالى. وللبدع المحرمة أمثلة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف.
وللبدع ما نقل من قبل بدعة محرمة
المكروهة. وللبدع المكروهة أمثلة،
أنت قلت محرمة. نعم. وللبدع المكروهة،
وللبدع المكروهة أمثلة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف.
تمام. ها.
وللبدع المباحة أمثلة، منها المصافحة عقب الصبح والعصر، ومنها التوسع في اللذيذ.
هذا طبعا من البدع المحرمة وليس من البدع المباح. مصافحة عقب، طب المصافحة عقب إحداث، المصافحة في أي مكان في أي وقت هذه مستحبة، فمن السنن المصافحة إذا لقيت أخاك المسلم، لكن أن تصافح بعد صلوات وتضيف المصافحة لتكون سنة في هذا الموضع هذا ما يجوز. قال المصافحة بعد
عقب الصبح والعصر.
اي نعم. ليه الصبح والعصر؟ ما الدليل؟ نعم صفاء ان الملائكة تتعاقب فينا الصبح والعصر، ما الدليل؟ ما في دليل على المصافحة. النبي كان يصافح اصحابه بعد الصبح والعصر بعد الصلاة؟ لم يرد. هذا من المحرمة. نعم.
ومنها التوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن ولبس الطيالسة.
المهم المهم اللي يعنينا، انظروا هذه البدع التي ذكروها لما قال بدع ماذا؟ تقسيم الخماسي. يبقى حتى التقسيم الخماسي ليس يستدل ولا يصح الاستدلالهم عند العلماء، طبعا لا يصح استدلالهم به على وجود البدعة في الدين لأنها ضلال. يبقى إذن هذا التقسيم وجود بدعة كما يقولون لا واجب لا كذا، هذه لا تخصص قول النبي وكل بدعة ضلالة، لأن النبي أراد البدعة في الدين فلا تخصيص للبدعة في الدين، إنما إذا أردت أن تتكلم عن المبتدعات في دنيا ودين وغير ذلك فهذا باب آخر. فجميع الأمثلة التي ذكرت إنما هي ماذا؟ عبارة عن وسائل للأمور الشرعية، عبارة عن أمور تعليم الناس، حول تعليم الناس ضع المدرسة بقت بدعة مستحب، ضع الرد على أهل البدع بقت بدعة واجبة، لا نسميها بدعة ولا بدعة إلا إذا قصدنا من جهة لغوية، يعني لم يكن هذه الوسيلة على عهد الصحابة رضوان الله عليهم، لكن هذه كلها عندنا هي نقل للوسيلة ويتعليم الناس، تعليم الناس هذا هو الأصل، لا وسيلة تعليم الناس. أما إنه كنت تعلمه في كتاب، تعلمه في كذا، هذا كله داخل في الدعوة إلى الله عز وجل. السؤال أصلا وأصله هو هل في بدعة في الدين نضيفها للدين، مولد النبوي، صلاة رغائب، وتسييد النبي في الأذان، المصافحة بعد الصلوات، قول حرام زمزم عند الوضوء، هل هذه ورد بها دليل؟ لم يرد عند الجميع، عند الجميع قالوا ما ورد. طيب وما لماذا يفعلونها؟ يقول هذه بدعة حسنة، يعني في ما الإشكال في الدعاء زمزم؟ يعني الله يرزقك وضوءا في الحرم من زمزم، حرما الله يرزقك صلاة في الحرم، يبقى ما الإشكال لك دعاء؟ هذه بدعة حسنة. نقول ليس هناك بدعة حسنة في هذا، هذه بدعة سيئة، بدعة ضلالة. ليه؟ لأنه استدراك على الشرع، يعني فات الشرع في هذا الموضع الخاص أن يعلمنا هذا وعلمته أنت، يبقى هذا جعل قدر وصفة للعبادة لم يأتي بها الشارع. نعم. هات كلام تيمية. اي نعم يقول ايه؟
قال الشوكاني في نيل
الأوفار ايضا اللي هيأتي يرد التقسيم، هيرد التقسيم من اي جهة؟ من جهة من يقسم البدعة في الدين هذه المحدثة إلى أقسام. إنما اللي هيرد هيقول مثلا بأن هذه الأمثلة من البدعة الضلالة، لا، لكن يبقى تسميتها بدعة، فنقول مراد من هنا بدعة لغوية، ولكن لا نشغل المسلمين بهذه التقسيمات ونقول بدعة. النبي يقول فنقول بدعة ضلالة، والمراد البدعة في الدين. نعم.
قال الشوكاني بعد ذكر حديث عائشة، قال وهذا الحديث من قواعد الدين، لأنه يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه الحصر، وما أصرحه وأدله على إبطال ما فعله الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام، وتخصيص الرد ببعضها بلا مخصص من عقل ولا نقل. فعليك إذا سمعت من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام المنع مسندا له بهذه الكلية وما يشابهها من نحو قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، طالبا لدليل تخصيص تلك البدعة التي وقع النزاع في شأنها بعد الاتفاق على أنها بدعة، فإذا جاءك به قبلته، وإن كاع كنت قد ألقمته حجرا واصطرحت من المجادلة.
نعم.
قال الشيخ ابن باز بعد أن ذكر له الكلام النووي، أما تأليف الكتب وتنظيم الأدلة في الرد على الملحدين وخصوم الإسلام فلا يسمى بدعة، لأن ذلك مما أمر الله به ورسوله، وليس ذلك بدعة، فالقرآن الكريم جاء بالرد على أعداء الله وكشف شبههم بالآيات الواضحة.
يقول وليس هذا بدعة.
أما تأليف الكتب وتنظيم الأدلة في الرد على الملحدين وخصوم الإسلام فلا يسمى بدعة، لأن ذلك مما أمر الله به ورسوله، وليس ذلك بدعة، فالقرآن الكريم جاء بالرد على أعداء الله وكشف شبههم بالآيات الواضحات، وجاءت السنة بذلك أيضا بالرد على خصوم الإسلام، وهكذا المسلمون من عهد الصحابة إلى عهدنا هذا، فهذا كله لا يسمى بدعة، بل هو قيام بالواجب وجهاد في سبيل الله وليس ببدعة، وهكذا بناء المدارس والقناطر وغير هذا مما ينفع المسلمين لا يسمى بدعة من حيث الشرع، لأن الشرع أمر بالتعليم.
من حيث الشرع أنت بقى مولع تسميها بدعة وتكثر سواد التقسيمات وتقول هذا لا إشكال إن قصدتها بدعة لغوية. نعم.
لأن الشرع أمر بالتعليم.
المراوح بدعة، لم يكن على عهد النبي مراوح بهذه الصفة، والمكيفات بدعة. نعم. وندخلها في البدع الحسنة في المساجد، ترطب الجو وتعين على الاستمتاع بالصلاة أو بالدرس أو إحنا لماذا أصلا نشغل الناس ونسمى هذه بدعة وهذه؟ خلاص يكفينا النبي قال فإن كل بدعة ضلالة، يعني في الدين وفي الشرع. نعم.
لأن
كما قلنا أخواني على كل لفظة من الألفاظ التي يمكن أن يخترق بها المخترق جماعات يستغلونها. شوف من تقسيم بعض العلماء أيضا التصوف إلى سني وبدعي، ها يا الله، دخل زحف إلى الآن لا يمكن مقاومته. ليه؟ في تصوف سني وفي تصوف مبتدع. التشيع، واحد يقول التشيع السياسي، التشيع اللغوي، التشيع العقدي. خلاص، طالما أنت قسمت لي أنا مع القسم الثاني، طالما قسمت يعني أعطيتني ماذا؟ أعطيتني مصوغا إلى أن أنتسب إليه، ومن جاء يحصرني قلت له أنا تبع السني، أنا لست تبع هذا. ولذا يوجد من الصوفية الآن من يرد على الصوفية، إذا جئت أنت لو تقول يأكلون النار ويفعلون ويدخلون، لا 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 لا، دعنا من هذا، هؤلاء نحن نخالفهم. احنا على تصوف الاوائل، تصوف المتقدمين، تصوف ابراهيم بن ادهم، تصوف اللي كذا. انتم عندكم ابن تيميه، ما هو قال هذا التصوف، تردون عليه؟ نرد على ابن تيميه. ايه الاشكال نرد على ابن تيميه ونقول ان هذا المصطلح لم ياتي به السلف الصالح؟ ما في تصوف يقال متصوفه اهل السنه، ابدا ابدا ابدا. لا عرفت السنه التصوف، ولا دخل التصوف تحت نوع من انواع السنه. تصوف ده احسن نسبة اليه اللي بيلبس الصوف، ها هنقول لابسوا الصوف من أهل السنة؟ ما لنا ولا، لكن التصوف علم على عقيدة باطلة، تشيع علم على عقيدة باطلة. لكن تقول هذا من شيعة فلان ما في مشكلة، لكن لا جعل بقى الشيعة أقسام والصوفية أقسام، فيدخل من وراء هذا ويقول من هنا لماذا كان أحمد بن حنبل يقظا حذرا من أن تتحول قضية خلق القرآن إلى غير المطلوب بلفظة توجد. هذا يقول مخلوق، وهذا يقول لا أقول مخلوق غير مخلوق، وذاك يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وذاك يقول الإيمان مخلوق. أحمد حسن لا مخلوق تقول، ولا التوقف ولا اللفظية، وراد لفظ امسكوه بيقول لفظ قد مخلوق. طب انا اريد، مع ان اللفظ قد يطلق وراد به التلفظ ويطلق وراد به الملفوظ، هذا روح هناك انت لما نأتي ببحث لغوي، ده مسألة اخرى، لكن لا تضع عبارة تضيفها في المسألة لفظ بالقرآن مخلوق وتعني به كذا، العبارة نردها. قلت مخلوق فأنت جهمي، قلت غير مخلوق لفظ بالقرآن غير مخلوق فأنت مبتدع، لأنك ابتدعت لفظة لم يقولها السلف. أقول القرآن كلام الله ولا أقول مخلوق غير مخلوق، واقفة شر امسكوهم. فهذه الألفاظ سدت، ولهذا لم تنتج بدعة، لم تنتج بدعة تعلو على السنة أو تعلو فتنتشر، فكان السلف يردون، أو توجد ولكن لا ينتسب إليها أحد من أهل السنة لأنها ميزت، ميزت له. فمسألة تقسيم الخماسي أوجد مدخلا لأهل البدع. أنا تبع الحسنة أو تبع الواجبة، أنا مش تبع المحرمة، عنده بقى المحرم إيه؟ المحرم إيه؟ ما المحرم؟ أن تبول على قبر الولي، ده حرام، استهزئ كده بالأولياء. طب تطوف بقت حسن، محبة الصالحين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، حتى عزازي كلام تيمية أعطيه.
قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: استدل بعضهم على أن بعض البدع حسنة في الدين بقول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة، وأنه سنها وأقره الصحابة على ذلك، لكن المؤلف يرد هذا بأن صلاة التراويح لها أصل في السنة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم.
لكن المؤلف من اللي بيقول هذا الكلام؟
هو اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.
بس لا، لكن المؤلف دي مش تبع ابن تيمية،
بس هو كلام، هو اقتضاء الصراط.
لا، يمكن تعليق يمكن عليه ولا شيء. يمكن كلام محقق. لكن هو شيخ سن له رد على هذه ايضا، هتجد له ردود، بس ده لا، ده يمكن فهمه الكلام شيخ سن.
الموضوع العاشر حول مفهوم البدعة.
اي لا 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 لا، ده الجامع او المصنف. اي نعم نعم. بسم الله.